باب العدة والإحداد. إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإياه عقد هذا الباب للكلام على أمرين، على العدة والإحداد. العدة مأخوذة من العد، مأخوذة من العد لأنها تعد، مثلا إذا قلنا العدة مثلا 3 أشهر في حق المرأة التي لا تحيض، هنا لا بد من حساب ولا بد من عد. إذا قلنا مثلا عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10 لا بد من عد. إذن العدة مأخوذة من شيء، من العد ومن الحسب. هذا في كلام العرب. أما في الشرع فهو تربص المرأة المفارقة بوفاة أو طلاق، تربص المرأة المفارقة بوفاة أو طلاق. إذن عندنا أيضا تربص آخر وهو الاستبراء، تتربص المرأة لكن ليست فرقتها بطلاق أو وفاة، ويأتي الإشارة إليها. قال والإحداد. الإحداد هو بعض لبعض المعتدات وليس لكل المعتدات على الصحيح، بمعنى أن الإحداد هو خاص بالمرأة المتوفى عنها زوجها التي تحد على الصحيح المتوفى زوجها، أما غيرها إذا طلقت فلا إحداد عليها. وتلاحظون أن الإحداد يكون في نفس العدة، في نفس العدة. والإحداد مأخوذ من الحد، فالحد يمنع، الحد يمنع. والإحداد في الشرع هو امتناع المتوفى عنها زوجها من الطيب والزينة. إذن المتوفى عنها زوجها تحد عن الطيب وعن الزينة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسائل. قال عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليالي، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها 40 ليلة. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية زوج سعد بن خولة رضي الله تعالى عنه نفست، أي ولدت بعد وفاة زوجها بليالي، اختلف في عدد هذه الليالي، ذكر سيذكر رواية 40 ليلة. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، متى استأذنت؟ بعد الوضع، بعد الولادة، بعد النفاس، أن تنكح فأذن لها فنكحت. إذن نأخذ منه أن المرأة المتوفى عنها زوجها لها أن تنكح ولو لم تخرج من النفاس، يعني ليس من شروط صحة النكاح الطهارة من الحيض أو النفاس. وهذه تشكل عند بعض الناس حينما يريد أن يعقد مثلا على المرأة، يقول المرأة حائض، يقول يجوز أن يعقد على المرأة وهي نفساء، أن يعقد على المرأة وهي حائض، وأن يدخل بها كذلك، إنما اللي ينهى عنه هو الطلاق في الحيض والطلاق في النفاس. قال وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها 40 ليلة، 40 ليلة، هنا قال بل قال هنا وأصله في الصحيحين، وأصله أي أصل الحديث، قال ذكر رواية البخاري بقوله بليال، قال وأصله في الصحيحين، يعني رواه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل فأبت أن تنكحه، فقال والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، آخر الأجلين. إذن عندنا أجلان، وضع الحمل وسأشير المسألة، وأربعة أشهر وعشرة. قال فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال انكحي هذا لفظ البخاري، وفي رواية البخاري ومسلم عن سبيعة نفسها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتاني إذا وضعت أن أنكح، وفي لفظ فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وهذه رواية مسلم أيضا مهمة، قد حللت حين وضعت حملي. إذن بمجرد وضع الحامل ما الحكم هنا؟ تخرج من العدة. قالت وأمرني بالتزوج إن بدا لي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي، وناخذ منه أن النكاح مستحب وليس بواجب. لو قال إن بدا، قالت إن بدا لي، ولو كان واجبا لم يجعل به على أخيرتها ولا أمرت أمر إلزام. نرجع إلى المرأة المتوفى عنها زوجها. ربنا عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والذين يتوفون منكم، والذين هنا عامة، لأن أسماء الموصولة من ألفاظ العموم، يتركون أزواج يعني يتوفى وعنده زوجة أو أكثر، يتربصن أربعة أشهر وعشرة. إذن تبقى أربعة أشهر هلالية وعشرة أيام، يعني لا تخرج من العدة إلا بعد دخول الليلة الحادية عشرة. الليلة الحادية عشرة يعني تنتهي الليلة العاشرة ونهار اليوم العاشر، ثم تدخل إذا غربت الشمس دخلت الليلة الحادية عشرة وخرجت المرة من العدة. هذا الأصل. هذه الآية لو نظرنا إليها أنها عامة، أنها عامة. عندنا الآن قول ربنا تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أي خروجه من العدة أن تضع الحمل. إذن هل الآن عندنا عمومان يتربصن أربعة أشهر وعشرة، وعندنا أيضا العموم الآخر أن يضعن حملهن؟ بيّنت السنة أن يتربصن أربعة أشهر وعشرة مخصوصة بأي شيء؟ بآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إذن مخصوصة. إذن يقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا لسنا هن حائلات ولسنا حاملات، ويذرون أزواجا غير حاملات، تكون الزوجة حائلا، هنا يتربصن أربعة أشهر وعشرة. أما إذا كانت حاملا فبينت السنة في قصة سبيعة أن أجلها وضع الحمل، طالت المدة وقصرت. إذن على هذا لو أن المرأة بمجرد وفاة زوجها بلحظات وضعت، ما الحكم؟ خرجت من العدة، لها أن تنكح. لكن لو وضعت قبل وفاة زوجها بلحظات، هنا تتربص أربعة أشهر وعشر، لأن ليست حاملة. لا تذكروني حتى ما أنسى، يعني ما هو الشيء تخرج به المرأة من العدة وضع الحمل، سواء كانت من وفاة أو من غيرها، حتى ما أنسى المسألة. إذن الصواب أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أجله وضع الحمل. إذن نقول الآن المتوفى عنها زوجها لا تخلو من حاله، أن تكون حاملا فأجلها فعدتها وضع الحمل، يعني أجلها إلى وضع الحمل، متى ما وضعت الحمل هنا خرجت من العدة. أيضا الحالة الثانية ألا تكون حاملة، أن تكون حائلا ليس في بطنها حمل، فهذه تترب عدتها 4 أشهر و10 من حين الوفاة، من حين الوفاة يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذن الأمر متعلق بالوفاة، بمعنى لو أنها لم تعلم إلا بعد مضي مدة من العدة ما الحكم؟ تبدأ العدة من أي شيء؟ والإحداد من حين الوفاة وليس من حين العلم. بمعنى لو أنها لم تعلم إلا بعد أن انتهت العدة ما الحكم؟ لا عدة عليها ولا إحداد، وهنا يجوز لها أن تنكح. إذن الأمر متعلق بأي شيء؟ المدة تبدأ من حين الوفاة 4 أشهر و10. صلى الله من حمد نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه عدة المتوفى عنها زوجها. طيب سبيعة مدخول بها وحامل، سبيعة الإسلامية رضي الله تعالى عنها مدخول بها وحامل. طيب إذا كانت دخل بها ولم تحمل ذكرتها حكمها، عندنا حالة ثالثة هنا عقد عليها ولم يدخل بها ولم يخلو بها، إذا عقد عليها ولم يدخل بها ولم يخلو بها ما الحكم؟ هل نقول هذه ليست لها عدة كالمطلقة، أو نقول عدة 4 أشهر و10؟ ناتي إلى عموم قول ربنا تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، المرأة بمجرد العقد ماذا بها؟ زوجة. إذن هي تدخل في عموم الآية، وأهل العلم مجمعون على أن المرأة إذا عقد عليها زوجها، إذا عقد عليها زوجها ثم مات ما الحكم؟ لها العدة ولها عليها العدة ولها الميراث. عليكم السلام. إذن هذا بالإجماع. لعلكم تذكرون مر بنا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن رجل أنه سئل عن امرأة عقد عليها زوجها ولم يسمي لها مهرا فمات، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. مساك الله بخير. فقام معقل بن سنان رضي الله تعالى عنه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع، وإن شاء تقول بروع، بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به، ففرح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن قضى النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي يتوفى عنها زوجها، نقول يتوفى أو يتوفى، يتوفى لو كان يتوفى ما توفى أحد، لا
يتوفى الآية،
نعم كيف
يتوفى؟
أيها نقول يتوفى أو يتوفى، لو قلنا يتوفى ما أحد يريد أن يتوفى هو لو كان بأمره، إنما يتوفى رغما عن أنفه، فإنه ملاقيكم، انتفر لكنه أمامك، يعني لا يمكن انتفر. إذن الحالة الثالثة المرأة إذا عقد عليها، وانتبه لهذه المسألة جيدا، مرأة عقد عليها ثم مات زوجها ما الحكم؟ لها ولم يدخل بها لها المهر كاملة وعليها العدة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، عليها العدة سواء كانت صغيرة أو كبيرة ولها الميراث. الآن شخص عقد على امرأة وطلقها، شخص عقد على امرأة وطلقها ما الحكم؟ لا عدة عليها، لا عدة عليها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ولها نصف المهر، ولها نصف المهر، ولها نصف المهر. قال وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. الشاهد من ذكر هذا هذه الرواية أنها لا تعتد بأطول الأجلين، لأنها الآن بأربعين ليلة وجاء بأقل من أربعين ليلة، لكن حتى على أربعين ليلة ما الحكم؟ أنها ما تربصت أطول الأجلين، لأن أطول الأجلين أربعة أشهر وعشرة بالنسبة لها، لأن بعض العلم يقول المتوفى عنها زوجها لا عليها أطول الأجلين. إذا كانت في أول الحمل يعني حملها يحتاج إلى أكثر من أربعة أشهر وعشرة عدتها وضع الحمل، وإذا كان أقل حتى بعد وضع الحمل لا بد أن تتم من الوفاة أربعة أشهر وعشرة، فيرى أن عليها أطول الأجلين، وهذا ينسب لابن عباس رضي الله تعالى عنه. والصواب كما ذكرت قبل قليل أن الحامل أن أجل الحامل وضع الحمل، طالت المدة أو قصرت. قال وفي لفظ لمسلم قال الزهري ومسلم محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، يعني قبل أن تطهر من نفاسها، وكذلك لا بأس للحائض أن تتزوج وهي حائض، أن يعقد عليه وهي حائض وأن يدخل بها وهي حائض، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر، أي لا يقربها في الوطف الفرج، أما دون الفرج فهو جائز. إذن عندنا في هذا الحديث خروج المرأة من عدتها بأي شيء؟ بوضع الحمل، تخرج المرأة من عدة بوضع الحمل. وهذا إذن ما هو الحمل الذي تخرج به المرأة من عدتها؟ ما هو الحمل الذي تخرج به المرأة من عدتها سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق أو عدة مفارقة؟ إذن الآن عندنا القاعدة العامة، كل حامل، القاعدة العامة كل حامل لا تخرج من العدة ولا تحل إلا بوضع الحمل، سواء كانت من أي شيء، من وفاة أو من طلاق أو من خلع أو من إله أو من غيره. إذن لعموم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن كل امرأة فارقها زوجها حصل بينه وبين زوجها فرقة، ما الحكم؟ بل حتى لو لم يكن بينه وبين الزوج فرقة، لو وطئت بشبهة وهي ليس ذا الزوج، هنا لابد أن تضع الحمل. نأتي إلى السؤال، ما هو الحمل الذي إذا وضعته المرأة خرجت من العدة؟ ما هو الحمل، ما هو الشيء إذا وضعته المرأة خرجت من العدة؟ الأمر لا يخلو من أربع أحوال. الأمر لا يخلو من أربع أحوال. السؤال ما هو الآن؟ كما تعلمون المرأة من الشهر الأول تسمى حامل حتى تضع، وبعض النساء كما تعلمون تسقط في الشهر الأول، بعض النساء تسقط في الشهر الثاني، بعض النساء تسقط مثلا في الشهر الرابع، بعض النساء أقول تلد في آخر التاسع. السؤال يعني متى الآن نقول وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن؟ متى نقول المرأة تخرج لأن وضعت الحمل؟ هذا السؤال. أقول الأمر لا يخلو من أربع أحوال. الحالة الأولى أن تضع المرأة نطفة، والمقصود بالنطفة أي في الأربعين الأولى، وهي مجرد أصل النطفة هو الماء القليل، أصل كلمة النطفة الماء القليل، فالمقصود به أن تضع الآن الماء يعني في بداية الحمل اللي هو إلى الآن حتى ما أصبح علقة. تعلمون مراحل الآدمي هو يمر بأي شيء؟ مرحلة النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم لا زال يكبر حتى يخرج طفلا. إذا وضعت الآن في الأربعين الأولى النطفة لا تخرج من العدة بإجماع العلم. إذن إذا أسقطت في الأربعين الأولى ما الحكم؟ لا تخرج من العدة بالإجماع. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا ليس حمل، الحمل هو يتبين به خلق الآدمي، هذا الحمل، أما هذا مجرد نطفة. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تضع علقة، يعني في 40 الثانية، والعلقة هي قطعة لحم بل قطعة دم تكون متجمدة فيها شيء من يعني في قاسية بعض الشيء ومتجمدة. والصواب أيضا مثلا مسألة خلاف، لكن الصواب أنها لا تخرج من عدة بذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا لا نستطيع أن نحكم بأنه حمل. لماذا؟ لأنها أسقطت قطعة دم، وقطعة الدم ليست حملا، أسقطت قطعة دم. الحالة الثالثة أن تسقط مضغة بدا فيها معرفة أو بداية تكوين الآدمي، يعني بدأت تظهر الآن البدايات تكوين الآدمي. ولعل هنا أيضا سؤال تذكرون به، متى يبدأ يبين تخليق الآدمي؟ إذن الحالة الثالثة أن تبدأ بأي شيء، أن تسقط المضغة تكون بدت فيها التخليق، يعني في الأربعين، في آخر الأربعين الثالثة، بل نقول بل في أول الأربعين الثالثة، في أول الأربعين الثالثة. ينقل بعض العلم الإجماع على أنها إذا أسقطت مضغة بدت فيها التخليق، يعني تظهر، والمقصود بالتخليق يعني الآن بدايات، بما أنك تجد مثلا نقطة في مكان الرأس، تجد مثلا نقطة في الجنب، أو النقطتين في الأجناب، هذه كأنها بداية اليدين، نقطتين في الأسفل بداية الرجلين، إذن هذه تكون بداية، يعني قد ترى في العين مجردة. ينقل بعض أهل العلم الإجماع على أنها تخرج من العدة بذلك إذا وضعت ما فيه بدايات تخليق آدمي. الحالة الرابعة أن لماذا؟ قالوا لأن الآن رب عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا الآن تبين أنه حمل، لأنه بداية الآن تكوين آدمي، نجزم أنه الآن حمل. الحالة الرابعة أن تسقط ما تبين فيه خلق إنسان ظاهر، يعني يرى الرأس، ترى اليدان، ترى الرجلان، هذه لا إشكال فيها ولم ينقل فيها أيضا خلاف، حتى ولو كان في الشهر الخامس أو السادس. نعم، إذن ما يلزم أن تسقطه، أن تلده بعد نهاية التاسع، لا، لو أسقطته قبل التاسع وقد تبين به خلق إنسان ظاهر، الرأس ظاهر والأطراف ظاهرة، هنا تخرج من العدة بإجماع أهل العلم. وعليكم السلام. إذن هذه أحوال وضع الحمل، هي أحوال أربعة: أن تضع نطفة، أو تضع علقة فلا تخرج من العدة بذلك، تكون عدتها بالأشهر. الحل الثالثة أن تضع مضغة بدت فيها تخليق الإنسان. الحالة الرابعة أن تضع ما تبين به خلق إنسان تبين ظاهرا، فهنا تخرج بالعدة، تخرج من العدة بالإجماع، سواء كان عدة طلاق أو وفاة أو غير ذلك. نأتي إلى مسألة متى يتبين خلق الإنسان، متى يتبين خلق الإنسان. الفقهاء يرون أن تبين خلق الإنسان يكون بعد 80 يوم والمقصود أنه يبدأ يعني يبدأ يظهر للعين المجردة شيء يسير ويعرفه قد يكون يعرفه أهل الخبرة أكثر من غيرهم. إذن الفقهاء رحمه الله تعالى يرون بعد الثمانين هنا يبدأ، وإذا كان بعد الثمانين يبدأ ترتب عليه ما يتعلق مثلا بأن نحكم بأن الدم هو دم نفاس في مهم في هذه المسألة متى الإسقاط حتى نحكم، لأنه قبل الثمانين لا نحكم بأنه نفاس، نحكم أن الدم دم فساد، لكن بعد الثمانين نحكم بأنه نفاس. إذا أهل الفقهاء يقول متى يتبين خلق الإنسان؟ بعد الثمانين، ويجعلون الدم الآن نفاس وتخرج المرأة به من العدة. والصواب أنه أيضا نطرد المسألة ونقول الآن يحرم إسقاطه، يحرم إسقاطه، قبل ذلك يجوز في تفصيل المسألة، لعل سبق أن تكلمنا عليه في الجنائز أو لا، سبق أن تكلمت على هذه المسألة الظاهر إسقاط الحمل في الجنائز، ما تكلمت أنا بدون سبق أن تكلمت. إذن على كل حسن سام اللي ذكرني سبق أني تكلمت على هذه المسألة، لكن على كل حال طرد المسألة على الصحيح، لأن بعض العلم يرى أن من النطفة يحرم، فاللي يرى حرمة العزل من باب أولى حرمة الإسقاط. لكن القول المضطرد في هذه المسألة والله أعلم، إذا جعلنا الآن بعد الثمانين بداية التخليق أعطيناه أحكام النفاس، بعد الثمانين يقال الآن قبل الثمانين هنا لا يعطى أحكام الآدمي، قبل الثمانين لا يعطى، بعد الثمانين هو يعطى أحكام أو يعطى أغلب أحكام الآدمي، يعطى أغلب أحكام الآدمي. ومن ذلك مسألة الإسقاط، والكلام ليس على الإسقاط، لكن طرد المسألة جائز، ولا الأصل يقال هو يمنع الإسقاط إلا لمصلحة راجحة، مصلحة راجحة قبل الثمانين. إذن هذا رأي أهل الفقه. الأطباء يرون أن بداية التخليق، الأطباء يرون أن بداية التخليق أن يظهر للعين المجردة، وإلا قبل ذلك مدة طويلة يمكن يظهر من خلال أقول أجهزة ما يسمى بالميكروسكوب، الأجهزة المكبرة، لكن قبل ذلك الأطباء يرون أنه بعد الحادي عشر، بعد الأسبوع الحادي عشر يظهر التخليق، يبدأ يظهر التخليق. إذن بعد الحادي عشر هنا يبدأ تظهر التخليق. إذن الحادي عشر كم على رأي الأطباء؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم 77. والفقهاء يقولون بعد الثمانين، بينهما فرق؟ ليس بينهما فرق. لماذا؟ لأن الفقهاء يرون يحسبون الحمل من أول الطهر، يقول من إمكاني من أول ما يمكن أن يجامع فيه يكون من أول الطهر. الأطباء لا، يحسبون الحمل من بداية الأسبوع الثاني، من بداية الأسبوع الثاني، إذا ما يحسبون السبعة الأولى. إذا كذا تلاحظون هنا ليس هناك كبير فرق بين الأطباء وبين الفقهاء، لأن هؤلاء الفقهاء يجعلون الحمل من بداية الطهر، من إمكانية الجماع هنا يبدأ حساب الحمل عندهم. أما الأطباء فلا، يرون أنه يبدأ من الأسبوع، عليكم السلام، من الأسبوع الثاني. إذن عندنا العدة والإحداد يجتمعان في حق من توفى المتوفى عنها زوجها، العدة والإحداد. الإحداد كما مر بنا هو تجنب الزينة والطيب، الإحداد هو تجنب الزينة والطيب، والعدة تربص المرأة المدة سواء إلى وضع الحامل أو 14 أشهر. الآن ولنفترض أن المرأة ليست حاملا، ستجلس 14 أشهر، هذه عدة، وسوف في 14 أشهر تتجنب الطيب، تتجنب الأشياء ستمر بنا من تجمل البدن، الطيب إلى غيره، الخروج من غير حاجة. إذن في 14 اجتمع عليها أمران، اجتمعت عليها العدة فلا يمكن أن تنكح في هذه المدة حتى تنتهي، واجتمعت عليها أيضا إحداد فهي يحرم عليها الطيب، يحرم عليها التجمل في بدنها أو في ثيابها، فيجتمع عليها الأمران في فترة الإحداد، إذا كانت حائلا 4 أشهر و10، وإذا كانت حامل حتى تضع الحمل. إذن لا يمكن تزوج في العدة إلى أن تضع الحمل. أيضا يحرم عليها أن تتجمل إذا توفى عنها، إذا توفي عنها زوجها وهي حامل حتى تضع الحمل. إذا وضعت عليها حمل الآن خرجت من العدة وليس عليها إحداث. واضح؟
كانت تحت زوجها توفي عنه
وهي حبلى، خطبها أبو السنابل. نعم، له رضي الله تعالى عنه أخطأ في هذه المسألة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل، قال لن تنكح حتى يمضي عليك 24 أشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، وله خطبها رضي الله تعالى عنه، فلما ردت وقع في نفسه المواقع. عندنا الآن من توفي عنها زوجها عليها الإحداد وعليها العدة، ما عداها ليس عليها عدة وليس عليها إحداد. مثلا شخص طلق زوجته طلاقا بائنا بالثلاث، إذا كانت حاملا أجلها وضع الحمل، لكن في فترة العدة من الطلاق البائن ما الحكم؟ لا تتجنب الزينة، لها أن تتطيب، لها أن تذهب متى ما شاءت، لها أن تسافر. مثلا امرأة خالعت زوجها في فترة الاستبراء أو نقول العدة على الخلاف اللي يشير إليه، في هذه الفترة ما الحكم؟ هي الآن لا يمكن تتزوج، لكنها لها أن تتطيب، لها أن تتجمل في بدنها في ثيابها، لها أن تخرج متى ما شاءت، لها أن تبيت في أي مكان شاءت. مثلا امرأة لعنها زوجها، حصل بين زوجها لعان الآن، ولنفترض أنها حامل، هنا لا بد من العدة تضع الحمل، لكن في هذه الفترة هل يحرم عليها الطيب؟ لا. هل يحرم عليها التجمل؟ لا. هل يجب عليها أن تبقى في بيت معين ويحرم عليها أن تخرج من غير حاجة؟ لا. وكذلك كل من فارقها زوجها، كل من فارقها زوجها. لعلي أسألكم الآن، مر بنا أنواع الفرقة، تذكروني بها، مر بنا عدة أنواع من الفرقة. عليكم السلام ورحمة الله. فرقة الطلاق هذه واحدة، فرقة الخلع، نعم نعم، فرقة اللعان، نعم، فرقة الإلاء. طبعا قلنا الإلاء على الصواب أنه طلاق، لا بد من الطلاق، نعم. فرقة الموت يقول أبو خالد وغيره، إذا كان فسخ في أي شيء الفسخ، لا نوع فرق. طيب تذكرون قصة بريرة، ماذا نقول؟ فرقة الحرية. طيب وغير الحرية مر بنا، أحسنت، فرقة الإسلام، إذا كان عنده أكثر من 4 أو أحد الزوجين مسلم والآخر كافر. طيب غيره، نعم، فرقة، هذه تدخل في باب الطلاق، تدخل في باب الطلاق. ما الفرقة الآن؟ كم عندنا؟ 7 فقط. طيب قلنا، طيب مرة بينا تذكرون العيوب في النكاح أو لا؟ إذن التفريق بين أحد الزوجين بسبب عيب من عيوب النكاح. هنا شيء آخر غير هذه؟ إذن هذا اللي الآن يعني استحضروا في أنواع الفرقة بين الزوجين. مر بنا الله بارك فيكم، يعني مر بنا أن العيوب، من يذكرني؟ العيوب 3 أنواع في النكاح، عيوب الزوجين 3 أنواع. نعم، ترى أمر عادي، كما قلت لكم العلم ينسى، يحتاج إلى مراجعة مرات ومرات حتى يثبت. النوع الأول عيب مشترك بين الزوجين، عيب مشترك بين الزوجين، لو أن أحدهما فيه برص أو فيه جنون مثلا هذا عيب مشترك يحصل يكون الفرقة. النوع الثاني خاص بالمرأة مثل عيوب المرأة على الصحيح كالمثل الاستحاضة على الصحيح أنه عيب إذا كان لا يستطيع أن يصل إليها، ما الحكم؟ هذا عيب. أيضا عيب خاص بالرجل مثل العنة، ما يستطيع أن يصل المرأة على الصوب عدم الإنجاب الصوب، أن هذا أيضا عيب. سمح يعني المرأة بعض النساء تكون مستحاضة دائما، إيه نعم يكون معها الدم ينزل دائما في وقت الحيض وغير وقت الحيض، يعني الآن الزوج حينما يريد أن يصل إلى المرأة يكره أن يجمعها وقد تلوث بالدماء. فالمسألة هل الاستحاضة عيب ترد به المرأة أو لا، يعني إذا كان ما شرط عليه، هذه محل خلاف بين العلم. بعض العلم يرى أنه ليس عيبا وبعض العلم يرى أنه عيب ترد به المرأة، وهذا الصواب إذا كانت المرأة مستحاضة دائما. لكن هنا يرد العيب، لكن هنا بعد أي شيء؟ بعد العلاج. يعني الصواب أن كل عيب في المرأة أو في الرجل إذا أمكن العلاج هنا لا رد. فذلك الصحابة رضي الله تعالى عنه في العنين ماذا بهم؟ يوقفونه سنة كاملة صح عنهم. فنحن نقول كل عيب يفرق به بين الزوجين ننظر، إذا أمكن العلاج هنا لا فسخ ولا بد من العلاج، لكن إذا تعذر العلاج ولا يمكن العلاج هنا الصحيح أنه يفسخ بينهما، يفسخ النكاح. إيه بكثير عند النساء. عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة، لما يقول الصحابي أمرنا أو نهينا فالآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هذا حكمه حكم الرفع، فالآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. أمرت بريرة، مر بنا قصة بريرة حينما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء مع زوجها وبين مفارقته، فاختارت المفارقة بسبب الحرية، وهذا نوع من أنواع الفرقة بين الزوجين بسبب الحرية. إذا أصبحت الأمة حرة وزوجها رقيق هنا لها خيار الفسخ ولها أن تفارق زوجها. أن تعتد بثلاث حيض، أن تعتد بثلاث حيض، بريرة ما طلقها زوجها إنما فسخت منه، إنما فسخت منه، فإذا فارقته ليس بالطلاق إنما هو بخيار، لها الخيار فلذلك اختارت نفسها ففسخ العقد. وهنا نأتي إلى مسألة وهي مسألة، قال رواه ابن ماجه ورواته ثقات، قال رواته ثقات ثم استدق لكنه معلول. وجه العلة في الحديث أن قول أن تعتد بثلاث حيض هذه ليست محفوظة، شاذة. أن تعتد بثلاث حيض ليست محفوظة، كل من أقول روى الحديث لم يذكروا ذلك. ثناتي إلى مسألة المرأة إذا فارقها زوجها، إذا فارقها زوجها وله عليها الرجعة هذه تعتد ثلاث حيض إذا كانت حائلة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إذن المرأة إذا فارقها زوجها وله بطلاق وله حق الرجعة هنا تتربص أو تعتد بأي شيء بثلاث حيض إن كانت حائلا، وإن كانت حاملا فوضع الحمل كما مر بنا وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الإشكالية في أي شيء؟ في إذا فارقها زوجها وهي حائل مفارقة بائنة، أي طلقها طلاقا بائنا، أي طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا ليس له رجع عليها، ليس له رجع عليها،
لكن ظاهر القرآن ماذا يقول؟ أنها لابد أن تتربص بثلاث حيض. وبعض العلم ينقل الإجماع على ذلك. شيخ الإسلام قيد القول بأن عدة المطلقة طلاقا ثلاثا أن عدتها واحدة يكون استبراء، على القول بأي شيء؟ بأن أحد يقول بأي شيء بذلك. ابن القيم رحمه الله تعالى أثبت الخلاف، قال ابن اللبان الفرضي يقول بأنها تعتد واحدة. إذن تلاحظون أن أهل العلم مجمعون، أو نقول كالمجمعين، إذا طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا بالثلاث أو كانت آخر ثلاث تطليقات أنها تعتد بأي شيء بثلاث حيض، إلا خلاف يسير كما نقله ابن القيم رحمه الله تعالى عن ابن اللبان الفرضي. إذن نستطيع أن نقول المطلقة وهي حائل تعتد بثلاث حيض، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. ناتي إلى المرأة إذا فارقها زوجها وليس له حق الرجعة، وليس له حق الرجعة، في مثل هذا الحديث بريرة جعلها ثلاث حيض لكنه ليس بمحفوظ، ليس بمحفوظ. فلذلك يذهب بعض العلم إلى أن المرأة إذا فارقت زوجها بغير طلاق أنها تستبرأ بحيضة، بمعنى أنه ليس عليها عدة، إنما عليها استبراء بحيضة فقط لنعلم براءة الرحم. لماذا؟ قال لأن العدة متعلقة بأي شيء؟ بالطلاق. العدة متعلقة بالطلاق، وربنا عز وجل يقول والمطلقات يتربصن، وهذه ليست مطلقة. وطيلة مدة العدة للزوج لأجل شيء لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهنا لا يوجد إحداث أمر، ليس له الحق. إن كان يريد المرأة لا بد وتريده لا بد من عقد جديد. فذهبوا إلى أن الأمة إذا فسخت تعتد بأي شيء، إذا عتقت وزوجها رقيق أنها تستبرى بحيضة واحدة. أيضا المختلعة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المختلعة أن تعتد بحيضة. إذن أيضا المختلعة تعتد بأي شيء؟ بحيضة واحدة، أو نقول تستبرى بحيضة واحدة، فتسمى استبراء. وسيمر بنا إشارة الكلام على الاستبراء، والمقصود الاستبراء هو لأجل معرفة براءة الرحم، تكون حيضة لأجل براءة الرحم. أيضا المزني بها على الصحيح، لو أن امرأة زني بها وكانت ليست ذات زوج، هنا هل نقول تعتد ثلاث حيض أو نقول تستبرى بحيضة واحدة؟ الصواب أنها تستبرى بحيضة واحدة. إذن عندنا امرأة ليس لها زوج ثم فجر بها سواء برضاها أو بغير رضاها، وأرادت أن تتزوج، ما الحكم؟ تستبرى بحيضة واحدة. أنا قلت ليست لها زوج، لكن إذا كان لها زوج الصواب أنها لا تستبرى. لماذا؟ لأن الأصل أن الولد لمن؟ للفراش، الولد للفراش، فليمنع منها زوجها. لكن إذا كان الزوج هو نفسه قال أريد أن استبريها تأكد هل هذا الحمل مني أو لا، هذه مسألة أخرى، لكن على سبيل الوجوب لا يجب على زوجها أن يستبريها. كذلك الموطوءة وطأ شبهة، الموطوءة وطأ شبهة أيضا تستبرى بأي شيء؟ بحيضة واحدة. نفترض على سبيل المثال امرأة بكر ذهبت إلى بيت إحدى قريباتها ثم نامت على فراشها، أتى زوج هذه القريبة يظنها زوجته فوطأها، هل نقول تعتد بثلاث حيض أو نقول تستبرى بحيضة واحدة؟ نقول تستبرى بحيضة واحدة ثم بعد ذلك لها أن تتزوج. أيضا الجارية إذا كانت مسبية أو إذا باعها سيدها، هنا أيضا تستبرى بأي شيء بحيضة واحدة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسبايا أوطاس أن يستبرأن بحيضة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حق سبايا أوطاس أن تستبرأ بحيضة واحدة. إذا حاضت ثم طهرت الآن جاز لسيدها يطأها، إذا تبين بها حمل هنا يحرم مطها حتى تضع حملها. إذن هنا نقول القاعدة في هذا الباب، إذا كان هذه المرأة أو من استبرأت من ماء هذا الرجل ليس الحق أن يرجع إليها، إذا كان الماء الذي تستبري منه المرأة ليس له حق أن ترجع إليها، هنا نقول تستبرأ بشيء بحيضة واحدة لنعرف براءة الرحم فقط، لنعرف براءة الرحم. قد يقول قائل على هذا نقول إذا علمنا براءة الرحم لسنا بحاجة إلى أن تستبرأ. قلت قيل بذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تابعه جمع من العلم من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي يرون أن الأمة إذا كانت عند امرأة، الجارية إذا كانت عند امرأة أو كانت عند غلام صغير ثم بيعت، إذا علمنا أن المالك امرأة أو صغير لا يطأ، ما الحكم؟ لا يجب على سيدها أن يستبرئها، يجب أقول له أن يطأها مباشرة من غير أن يستبرئها بحيضة. إذن شيخ الإسلام رحمه وتعالى طرد هذه المسألة في مسألة الأمة إذا بيعت وكان المالك لها قبل البيع امرأة أو صبي لا يطأ. إذن القاعدة في هذا الباب نقول المرأة إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا هنا وهي حائل تعتد بثلاث حيض، عليكم السلام، إذا كانت حائلا وطلقت طلاقا رجعيا تعتد بثلاث حيض، إذا طلقت طلاقا بائنا، إذا طلقت طلاقا بائنا فيذهب ابن اللبان أنها تستبرى بحيضة واحدة. وعلق شيخ الإسلام رحمه وتعالى الحكم على أي شيء؟ على إذا وجد في المسألة خلاف. وابن قيم رحمه الله تعالى أشار إلى الخلاف، وأن ابن اللبان الفرضي يقول بأنها تعتد بأي شيء بحيضة واحدة، لكن اللي يظهر الله أعلم أن الإجماع محفوظ قبله وبعده لعموم قول ربنا تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وأيضا لقصة فاطمة بن قيس والسمر بنا أنها طلقت طلاقا ثلاثا وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد، ولم ينقل أنه أمرها أن تعتد بحيضة واحدة، والأصل أنها تعتد كما هو ظاهر القرآن. نأتي إلى المرأة إذا لم يكن، إذا كانت الآن تعتد والماء الذي الآن هي نريد أن نتأكد من براءة الرحم منه، صاحب الماء ليس له الحق الرجوع عليها، إذا كان صاحب الماء ليس له الحق الرجوع عليها، ما الحكم هنا؟ تستبرأ بحيضة واحدة سواء كانت أمة عتقت أو بيعت أو في حال الخلع أو في حال وطأ الشبهة أو وطأ الزنا، هنا تستبرأ بحيضة واحدة. إذن هذه قاعدة عامة، يخرج من هذه القاعدة المطلقة طلاقا بائنا للإجماع ولظاهر القرآن. هذا هو الضابط في مسألة ما يتعلق بالمرأة الحائل. أما الحامل فأهل العلم مجمعون على أن كل امرأة مفارقة وهي حامل من ماء محترم، مفارقة من ماء محترم، ما الحكم هنا؟ أنها تضع أن عدتها وضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لما قل من ماء محترم، لأن بعض أهل العلم يرى أنه يجوز أن تنكح المرأة إذا كانت حاملا من الزنا، والصواب أن حرمة أن يعقد الشخص على امرأة حامل سواء كانت من زوج أو من وطئ شبهة أو من زنا. نرجع إلى أحاديثنا. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي من سادات التابعين عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، مر بنا قصة فاطمة رضي الله تعالى عنها في الكلام على خطبة النساء وعلى الكفاءة. خطبة النساء يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا لم يكن له ركون، لقصة فاطمة بنت قيس حينما خطبها معاوية وأبو الجهم، خطبها معاوية وأبو الجهم ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة. أيضا مر بنا أيضا الكفاءة، الكفاءة في النكاح، وأنه أن الكفاءة في النكاح هي الدين، لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها تزوجها أسامة، وأسامة رضي الله تعالى عنه من الموالي، وفاطمة ليست من الموالي بل هي قرشية رضي الله تعالى عنها. قال عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا، الأمر يتعلق بها، ليس لها سكنى ولا نفقة. إذن هذا قال ليس لها سكنى ولا نفقة، لا نفقة لها مطلقة وليس لها سكنى. إذن ظاهر الحديث أن فاطمة رضي الله تعالى عنها ليس لها نفقة ولا سكنى. ارجعوا إلى أو اقلبوا حتى نصل للحديث. وعن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، قال فأمرها فتحولت، رواه مسلم. تحولت من أي مكان؟ من بيت زوجها أو من بيت أهلها إلى بيت أهلها؟ يحتمل كلا الأمرين، يحتمل أنها تحولت من بيت زوجها فيكون لها سكنة. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس لها سكنة أي حينما أرادت أن تترك هذا البيت ليس للحق في سكنة بيت جديد، إما أن تسكني في بيته هذا، وإن أردت أن تتحول ما الحكم؟ فليس لك حق على زوجك. يحتمل لعلنا عندنا الآن المطلقة طلاقا رجعيا، ما الحكم؟ لها النفقة والسكنة لأنها زوجها. المطلقة طلاقا رجعيا لها السكنة والنفقة وهي في عدد الزوجات، خلاف في مسائل يسيرة كالقسم وجواز الوط وجواز السفر بها، إذا اختلفوا في مسائل يسيرة. وإلا المطلقة طلاقا رجعيا في العدة هي زوجها، لا أحكام الزوجات إلا في مسائل يسيرة. لعلكم يا إخوان تخرجون الآن، تأخذون المصحف ونتأمل آية سورة الطلاق، لأن هناك إشكال في حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها. نبدأ الآن في أي شيء؟ في الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. انتبهوا، قال لا تخرجوهن من بيوتهن. من اللي لا يخرجهن من بيوتهن؟ المطلقات. أضاف البيت لمن؟ لهن. لا تخرجهن من بيوتهن، ولا يخرج. من التي لا تخرج وتبقى في بيتها؟ المطلقة طلاقا رجعيا، لأنها زوجة، لأنها زوجة. لكن المطلقة طلاقا بائنا، هل هي زوجة؟ لا، هي أجنبية. إذن لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذن الكلام ما هو إحداث الأمر؟ الرجعة. إذن نستطيع أن نقول الآن الآية في من؟ في المطلقة طلاقا رجعيا. اقرأ التي بعدها. نعم. إذن لا زال كان في أي شيء؟ في المطلقة الرجعية. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. إذن لا زال كان في أي شيء؟ في المطلقة الرجعية. أكملوا. نعم. الآن انتهى الآن والله أعلم الكلام على من؟ على مطلقة رجعية. ثم الآن بدأ الكلام على أي شيء؟ على أحكام العدة. أحكام العدة. نعم نعم. إذن الآن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن الآن يتكلم عن أي شيء؟ عن عدة الحائل والحامل المدخول بها. الحائل والحامل المدخول بها. أما غير المدخول بها في عدة الطلاق بل في كل مفارقة، إذا فارقها ولم يدخل بها ما الحكم؟ ليس لا عليها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم أكمل. الآن بدأ الآن الكلام على شيء على المطلقات. بدأ الآن على المطلقات. ما المقصود بهذه المطلقات؟ نعم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. نعم نعم. لحظة. الآن أسكنوهن من حيث سكنتم وجدكم. في المطلقة طلاق رجعي ماذا قال؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. وهنا قال أسكنوهن. إذن هل الآية هذه أيضا في المطلقة طلاقا رجعيا؟ الظاهر لا، لأن المطلقة طلاقا رجعيا انتهى الكلام عليها. انتهى والله أعلم الكلام عليها. إذن يتكلم عن أي شيء؟ عن المطلقة والله أعلم طلاقا بائنا. إذن تكلم على الرجعية ثم تكلم عن العدة ثم شرع في الكلام على من؟ على المطلقة طلاقا بائنا والله أعلم. نعم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن تضيقوا عليهن. ثم قال وإن كنا أولات حمل ما الحكم؟ فأنفقوا عليهن. فأنفقوا عليهن. إذن قال وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الآن المطلقة طلاقا رجعيا هل ينفق عليها فقط حتى تضع الحمل؟ هي يعني هل الأمر في المطلقة طلاقا رجعيا الإنفاق لأجل الحمل أو لأنها زوجة؟ لأنها زوجة. إذن الآن قال أسكنوهن من حيث سكنتم. إذن لهن السكنة. لهن السكنة. الآن عندنا حالا، إذا قلنا الآن أن الآية الآن بدأت تتكلم عن من؟ أو على مطلقة طلاقا بائنا. الآن أثبت لها السكنة من غير شرط. إذا كانت حاملا أوجب لها النفقة. أوجب لها النفقة. إن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب منطوق الآية إذا كانت حاملا ما الحكم؟ ينفق عليها. مفهوم الآية إذا كانت حائلا أنها لها سكنة وليس لها نفقة، هذا هو، أليس كذلك؟ إذن وهذا قول لبعض العلم يرى أن لها، هذا مذهب المالكية، يرى أن المطلقة طلاقا بائنا لها السكنة لمنطوق الآية، ويرى لها أو ليس لها نفقة إذا لم تكن حائلا لمفهوم الآية. أما من يرى أنها لا نفقة لها ولا سكنة لحديث فاطمة بنت قيس، ويجعل الآيات في من؟ في المطلقة طلاقا رجعيا. وهذه المسألة لا تظن أن الإشكال فيها وليد الساعة، لا، إنما إشكالها عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فذكى عمر رضي الله تعالى عنها أعطاها النفقة وأعطاها السكنة، لأن هذا هو ظاهر القرآن، وخالفته فاطمة وغيرها رضي الله تعالى عنها، واستدلوا بأي شيء، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأي شيء يحدثه الله عز وجل في المطلقة طلاقا بائنا، في المطلقة طلاقا بائنا هل يحدث؟ اي نعم. إذن المقصود بالإحداث هو الرجعة، فهنا المطلقة طلاقا بائنا هل لها النفقة أو ليس لها والسكنة، أو ليس لها شيء أو لها السكنة دون النفقة، من المسائل المشكلة، من المسائل المشكلة. وظاهر القرآن أن لها السكنة من غير النفقة، والله أعلم، والمسألة تحتاج إلى زيادة بحث وإلى زيادة يعني دراسة حديث فاطمة. قال وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب، وللنسائي ولا تمتشط. الآن ذكر حديث أم عطية للكلام على الأشياء التي تمنع منها المرأة الحاد. إذن المرأة كما مر بنا إذا توفي عنها زوجها يجب عليها أمران، تجب عليها العدة والإحداد في نفس في وقت العدة، أي تحد أيضا في وقت العدة. فما هي الأشياء التي تمتنع عنها؟ دل عليه حديث أم عطية وغيره. قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، هنا قال لا تحد نفي، ولكن تقول لا تحد، إذن نفي، والنفي هنا يراد به النهي، أي يحرم على المرأة أن تحد. قال على امرأة هنا نكرة في سياق النفي فتعم كل امرأة، على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. إذن عندنا الآن أنواع الإحداد، أنواع الإحداد عندنا إحداد جائز، إحداد جائز، وهي أن تحد المرأة ثلاثة أيام، بمعنى أنها تترك الزينة، تترك الحلي، تترك الطيب ثلاثة أيام، على من؟ إذا حدت على قريب لها، تحد على قريب لها، فلها أن تترك الطيب الأشياء التي تمنع منها الحاد ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك يحرم عليها. في الصحيح من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها حينما مات أبوها أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، فأتت بطيب فمسحت به عارضها، ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة أن تحد أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج. إذن يحرم عليها أن تحد أكثر من ثلاثة أيام، إذن المرأة رقيقة قد لو مات مثلا أبوها أو أخوها أو قريبها من الذكور والإناث لها أن تحد، لكن هنا لا تتجاوز ثلاثة أيام، لا تتجاوز ثلاثة أيام لها الثلاثة، أما بعد الثلاثة فيحرم عليها. إذن هذا إحداد جائز، مجرد إباحة فقط وليس مندوبا. عندنا الآن قال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، إذن هنا إحداد واجب. وما هو الإحداد سيأتي إن شاء الله، أو الأشياء التي تمتنع منها الحادة. إذن هذا إحداد واجب، تحد أربعة أشهر وعشرة أثناء فترة العدة، وهذا في حق من؟ الحائل. أما الحامل فتحد حتى تضع الحمل، لأن عدتها وضع الحمل، لأن عدتها وضع الحمل، فكذلك الإحداد يكون مدة الحمل، فإذا وضعت الحمل هنا انقضت العدة وانقضى الإحداد. إذن الإحداد متعلق بأي شيء؟ بالعدة. الإحداد متعلق بالعدة، وعرفنا أن التي تحد على الصحيح هي المتوفى عنها زوجها فقط. عندنا الآن إحداد محرم، إحداد محرم، وهو أن تحد أكثر من ثلاثة أيام على غير الزوج. والإحداد الرجال والنساء على ما عدا الوارد في حديث المعطية. يعني الآن بعض الناس بل الدول إذا مات مسؤول أو رئيس دولة ماذا بهم؟ قالوا نحد عليه ثلاثة أيام. ما الحكم هنا؟ محرم. الإحداد الذي الآن نسمعه عبر وسائل الإعلام من إحداد على مسؤول أو على رئيس، ما الحكم؟ أيضا هذا من باب البدع المحرمة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم مات، هل حد الصحابة عليه؟ لأنه أحب الناس إليه، لو كان مشروعا لفعلوا، وشك أنه أصابهم ما أصابهم من الحزن، ومع ذلك ما أحد أحد منهم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مات في حياته من مات من أقربائه، سواء من بناته أو إبراهيم أو عمه، ومع ذلك ما أحد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقال النص ورد في من؟ في إحداد المرأة على قريبها ثلاثة أيام، وما عدا ذلك فهو محرم، يستثنى الزوج فتحد عليها المرأة فترة العدة، وهذا على سبيل الوجوب. قال ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا. إذن الآن شرع في الأشياء التي تنهى عنها المرأة. ما هي الأشياء التي تنهى عنها المرأة؟ الحد. قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا. ما معنى مصبوغ؟ كما تعلمون الأصل أن الثياب تكون بيضة مثلا من الصوب من الوبر، فتصبغ بأي شيء؟ بألوان أخرى، تصبغ بألوان أخرى عندهم، بمعنى تغط بشيء معين ثم هنا يتغير اللون. والصبغ عندهم لأجل شيء، لأجل الزينة. إذا تلون لأجل شيء، لأجل أن تكون ثياب زينة. إذا كان أبيض ما الحكم؟ ليس ثوبة زين، الأصل من الوبر مثلا أو من صوف مثلا الضان أو من شعر الماعز. ثوبا مصبوغا، إذا الصبغ هو تغيير لون الثوب. قال إلا ثوب عصب، استثنى فيه ثوب العصب. ما هو ثوب العصب؟ العصب هي نوع أو ثياب من برود اليمن، تعصب حينما يريدون أن يصبغوها، تعصب حينما يريدون أن يصبغوها. معنى تعصب عصب. الآن نفترض أن هذا هو الثوب، المنديل. الآن هذا المنديل يعصب هكذا ثم يغط باللي هو الصبغة الأسود. إذا غطى الآن ولزل المعصوب مربوط، ثم يرفع حتى ينشف. إذا الآن نشف فل هذا الثوب، الآن أماكن أصابها الصبغ الأسود وأماكن التي فيها عصب نعم لم يصبها الصبغ، فيكون الآن الثوب ماذا به؟ يكون ملون أبيض بأسود على طريق صفة العصب، يعني على طريقة العصب هنا يأتي تلوين الثوب. هذا الذي أبيح للمرأة، لماذا؟ لأنه ليس ثوب زينة، العصب لا يعد من ثياب الزينة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر ولا الممشق. المعصفر ولا الممشق، المعصفر يعني الثوب المصبوغ به العصفر وهو لون أصفر يميل إلى الحمرة. الشاهد من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس هذه الألوان، لأجل أي شيء؟ لأنها عندهم ثياب زينة، ثياب زينة، أما العصب فليس ثوب زينة. إذن نرجع الآن، ما هي الثياب التي تلبسها المرأة الحادة في زماننا؟ إذا قلنا بأنه لا بد من ثوب العصب فقط، يوجد عندنا ثياب عصب؟ ما يوجد. إذا نقول للمرأة لا بد أن تلبسي ثوبا أسودا، أو نقول مسألة ثياب الزينة ترجع إلى شيء، إلى العرف الناس. الآن النساء في بيوتهن تلبس المرأة ثوبا ملونا، لكن هل هو ثوب زينة عندها؟ تلبس قميص ملون، لكن هل هو ثوب زينة؟ لا، لأنه خاص ببيتها. إذا أتاها ضيوف تجدها أنها تترك هذه الثياب وتلبس ثيابا خاصة للضيوف، إذن هذه ثياب الزينة عندها. أيضا قد تلبس قميصا للضيوف، إذن هذا هو ثوب قميص الزينة عندها. إذن يقال لا يشترط لون معين للمرأة، لا يشترط ثوب معين، إنما تتجنب ثياب الزينة. إذن كل ثوب زينة تمتنع عنه المرأة. كيف نعرف أنه ثوب زينة؟ يرجع هذا إلى عرف الناس، والعرف يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. إذن تمنع المرأة عن أي شيء من الثياب؟ عن ثياب الزينة. لو تأملنا حديث معاطية إلا ثوب عصب، الآن فيه أبيض وأسود جائز، إذا كان الثوب أبيض ما الحكم؟ جائز من باب أولى والله أعلم. إذن نأخذ منه فائدة أيضا، أن الثوب الأبيض ليس محرما على النساء، وأيضا ليس من الزينة، فلذلك الحنابلة ينصون على أنها تلبس الثوب الأبيض لأنه ليس من الزينة، ليس من الزينة. لكن اللي يظهر الله أعلم أن هذا أيضا يختلف، وإلا الآن فستان فرح المرأة ما لونه؟ أبيض. إذن يقال الأمر يرجع إليه شيء، ليس إلى اللون، إنما يرجع إلى عرف الناس. فما عده الناس ثوب زينة فلا تلبس المرأة، وما عدوه ليس من ثياب الزينة فللمرأة الحاد أن تلبس. إذن هذا هو الضابط والله أعلم في لباس المرأة الحاد. إذن كون المرأة تلزم بثوب أسود أو بثوب أخضر ما الحكم؟ هذا ليس له أصل، ليس له أصل، إنما تمنع من ثياب الزينة. قال إلا ثوب عصب ولا تكتحل، وأيضا ورد في حديث أم عطية ولا في حديث أم سلمة قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر ولا الممشق ولا الحلي ولا تكتحل ولا تتطيب. إذن لا تكتحل المرأة، لماذا؟ لأن الكحل من الزينة، الكحل من الزينة، فلا تكتحل المرأة. فإذا قلنا أن الكحل محرم عليها يقاس عليه كل ما يعد زينة. إذن ما رأيكم لو جعلت ما يسمى بالظل على أجفانها؟ من الزينة إذا محرم. لو استخدمت مساحيق التجميل ما الحكم؟ محرم. لو جعلت ما سواء حمرة أو غيرها على شفتيها ما الحكم؟ من الزينة. إذن يحرم عليها أن تجمل وجهها وكذلك أن تجمل بدنها كله. إذن يحرم على الحادة أن تستخدم ما تجعله زينة تجمل به وجهها أو تجمل بدنها. إذن أيضا هذا محرم على الحادة. قال ولا تمس طيبة. إذن يحرم أيضا على الحادة أن تتطيب أن تمس طيب، قد تتطيب في بدنها وقد تتطيب في ثيابها. ما الحكم؟ هذا محرم. لكن ما الحكم في تطيب البيت؟ الظاهر الجواز. البيت إذا كان فيه حاد ما الحكم؟ يجوز تطيبه، لأن الأمر نهي أن تتطيب الحاد ولم ينهى عن تطيب البيت. فلا نمنع مثلا أهل البيت من الرائحة من الطيب لأجل شيء لأجل المرأة الحاد. إذن لا تتطيب المرأة لا في بدنها ولا في ثيابها. أيضا من الطيب الزعفران، من الطيب الزعفران. فلذلك ليس للحاد أن تشرب شرابا أو أن تأكل طعاما فيه طيب، فيه طيب، ومن ذلك شرب القهوة وفيها زعفران. لكن ليعلم أن الزعفران يمنع لأجل أي شيء، لأجل أنه طيب. الزعفران يمنع للمحرم وللمرأة الحاد لأنه طيب. فالأمر ليس متعلق باللون، إنه متعلق بالرائحة. فلو طبخ طبخا زالت رائحته ما الحكم؟ جاز. فالحكم يتعلق بأي شيء؟ بالرائحة لا بوجود اللون. إذن يقال الزعفران في حق الحاد وفي حق المحرم والمحرمة الأمر يتعلق بأي شيء؟ بوجود الرائحة. إذا وجدت الرائحة يحرم، وإذا زالت الرائحة ما الحكم؟ هنا جاز. ناتي إلى استخدام الصابون التي فيها نكهات. استخدام الصابون الآن سواء فيما يتعلق بالحاد أو ما يتعلق بالمحرمة هو نوعان. نوع مجرد نكهة ورائحة طيبة فقط وليس طيب، هذا جائز. كان يكون على سبيل المثال برائحة الليمون أو بروائح أخرى، هذا لا بأس، مجرد نكهة. لكن بعض الأحيان يكون برائحة طيب ظاهرة. أكمل السلامة الله وبركاته. مثلا بعض الأحيان يقول مثلا برائحة دهن العود، وإذا غسلت من ثم شميت كأنك وضعت في يدك دهن العود مثلا. ما الحكم هنا؟ يحرم على المحرم ويحرم أيضا على الحاد. إذن يقال الصابون وكذلك الشامبو. مساك الله بخير. إذا وجدت فيه مجرد رائحة طيبة لكن لا يعد من الطيب، لا يعده الناس طيبة، ما الحكم؟ جائز. وأغلب الشامبوات الآن ليس فيها طيب، إنما هي مجرد رائحة طيبة. وإذا وجدت فيه لا رائحة طيب هنا يمنع. بالنسبة للشامبو ما أعرف شامبو فيه رائحة طيب، لكن بالنسبة للصابون السائل في أنواع كثيرة فيها رائحة طيب فهنا يمنع منها. إذن الأمر متعلق بأي شيء ليس بوجود الرائحة والنكهة الطيبة، إنما هي بوجود الطيب هو الذي منع. فلذلك مثلا البرتقال والليمون نكهته طيبة، هل يمنع المحرم من أكله؟ هل تمنع الحاد من أكله؟ لا. إذن كذلك لو كان الصابون فيه مثل هذه النكهة أو الشامبو فيه مثل هذه النكهة من الحكم هنا جاهز. قال ولا تمس طيبة. هنا ولا تمس طيبة هنا نفي، لو كان نهي قلنا لا تمس بالسكون. إذن هنا النفي هنا يراد به النهي. إذن قال طيب ثم استثنى حالة واحدة، قال إلا إذا طهرت، أي إلا إذا طهرت الحاد من الحيض، إلا إذا طهرت الحاد من الحيض نبذة من قسط. القسط كما معروف يسمى الآن القسط البحري، وهو نوع من أنواع العلاج وله رائحة إذن تأخذ شيء يسير من القسط وهو يعالج به فتجعله مع الماء وحينما تغسل الفرجة ونحو ذلك تغسل مكان الأذى والدم بأي شيء بالقسط. قال أو أظفار. أيضا الأظفار أيضا هو نوع فيه شيء من الرائحة الطيبة. إذن منعت الحاد من الطيب إلا حين الطهر من الحيض تتبع أثر الدم بالقسط أو الأظفار. قال متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولي أبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب. إذا قلنا الاختضاب المقصود به تجميل اليدين أو تجميل القدمين أو تجميل الساقين أو الفخذين عليكم السلام بالخضاب المعروف أو بغيره هذا نوع من أنواع الزين فشك أنها تمنع منه. إذن ولا تختضب هو نوع من أنواع الزينة فتمنع منه كما أننا منعنا من أن تكتح الملحكم فكذلك الخضاب. إذن اختضاب المرأة سواء بحنة أو بغيره اختضبت بيديها أو بساعديها أو بفخذيها أو بساقيها أو بقدم الملحكم ممنوع. لماذا؟ لأنه زينة والمرأة الأصل أنها تتجمل لزوجها ولا هناك حاجة لذلك فتمنع منه. وإذا قلنا الآن ولا تختضب المقصود به الرواية قال وللنساء ولا تمتشط. فما المقصود بالامتشاط؟ هل المقصود به هنا الامتشاط يعني وضع الحناء؟ فالحناء يجمل الشعر. أو يقال ولا تختضب أي لا تغير شعر الشيب بالحناء لأن تغيير الشيب يسمى خضاب أم لا؟ خالف اليهود اخضبوا اخضبوا فإنهم لا يخضبون ونفسد أي غيروا الشيب. إذن يحتمل الله أعلم قوله لا تختضب هي معنى لا تمتشط أي لا تغير الشيب. إذن تغيير الشيب سنة إلا في حق الحاد فليس بسنة تنهى عنه. لماذا؟ لأنه داخل باب الزينة. إذن على هذا المرأة الحاد هل لها أن تصبغ شعرها؟ لا ليس لها أن تصبغ شعرها، شعرها أسود ليس لها أن تغيره. لماذا؟ لأنه من الزينة والزين والحاد ممنوع من الزينة. المرأة الحاد هل لها أن تغير الشيء فقط بحنة أو بغيره؟ لا لأنه يدخل في باب الزينة. فإذا كان المرأة على سبيل المثال إذا كانت فيها شيء تجد أنها ذات زوج تختضب لأجل شيء لأجل تتجمل بهذا الخضاب أي بتغيير الشيب لزوجها. إذن يقال أما مجرد تسريح الشعر فلم تنهى عنه. إذن قوله ولا تمتشطنا على أن هذه اللفظة محفوظة تحمل عليه شيء بحناء ونحوه. أما مجرد تسريح الشعر فلا تمنع منه الحاد. الآن ما هي الأشياء التي وردت في هذا الحديث؟ لا تلبس ثياب الزينة ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تختضب. حسن ما ذكر في هذا الحديث الحلي أم لا؟ لكن في حديث أم سلمة ذكرته قبل قليل أشار لي شيء إلى الحلي. قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفرة ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. إذن الخضاب ورد في رواية أبي داود والنسائي الحديث معطية لكن أيضا ورد في حديث أم سلمة وحديث أم سلمة عند الإمام أحمد ورواته ثقات. وذكر أي شيء؟ ذكر أيضا الطيب. والطيب كما هو معلوم من الأشياء التي تدعو إلى الرغبة في النكاح وغيره. إذن ذكر هنا عندنا أي شيء؟ الطيب. لكن عندنا الآن الحلي، عندنا لبس الحلي بالنسبة للحادة. إذن ورد في أي شيء في حديث أم سلمة؟ ولا الحلي، أي ولا تلبس الحلي. وقولها الحلي كل ما تتحلى به المرأة، سواء كان من ذهب أو من فضة أو من غيره. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يتحلين بغير الذهب والفضة. فإذا تذكرون عقد عائشة رضي الله تعالى عنها من جزع ظفار، أي من خرز من ظفار من اليمن. إذن هذا نوع من أنواع الحلي. إذن نقول ما يسمى عند الآن النساء بالإكسسوار هو داخل في باب الحلي. إذن لا تلبس ما يسمى بالإكسسوار، لا تلبس الذهب ولا الفضة ولا الماس ولا كل ما تجمل به تجعله على في رأسها. إذن كل ما يتحلى به تمتنع عنه المرأة ابتداء. ناتي الآن إذا كان المرأة عليها حلي، إذا كان المرأة عليها حلي ما الحكم؟ لا يجوز لها أن تستديمه. مثلا توفي زوجها وفي ذراعيها حلي، في أذنيها حلي، ما الحكم؟ يجب عليها أن تنزعه. إذن يقال لا تبتدي المرأة بالحلي ولا تستديم أيضا الحلي، ولا تستديم الحلي التي عليها، فيجب عليها أن تخلع الحلي التي عليها. أي حكم الساعة؟ الساعة نوعان، نوع للحاجة هذه تلبسها المرأة، لكن نوع للزينة والجمال. فبعض الساعات تلبسها المرأة تشتريها ربما بالمئة أو بأقل من مئة، وبعض الساعات تلبس تشتريها بأي شيء بالآلاف. فيقال يفرق بين الساعة التي يقصد بها الزينة عليكم السلام ورحمة الله، والساعة التي يقصد بها الحاجة. فما كان للحاجة للمرأة أن تلبسها، وما كان من الزينة فتمتنع عنه. هذا الأصل. ذكرت أنا قبل قليل الثياب، المرأة الحاد لا تلبس ثياب الزينة، لكن هل الأمر فقط متعلق بالثوب؟ لا، ثياب الزينة تبتعد عنها، عبات الزينة أيضا تبتعد عنها، خفاف الزينة تبتعد عنها، نعال الزينة تبتعد عنه، خمار الزينة تبتعد عنه. إذن كل ما يتعلق بالمرأة تلبسه لأجل شيء، لأجل الجمال والزينة ليس للحاجة، تبتعد عنه المرأة. إذن إذا كان لها عبات زينة هنا تمتنع عنها، إذا كان لها خمار زينة تمتنع عنه. تعلمون الآن خمار قد يباع ب20 ريال، وخمار يباع ب300 ريال. إذن هل تلبس الآن وهي حادة الخمار الذي يباع ب300 ريال؟ لا، لأن قصد به الزينة فلا تلبس، لكن تلبس الخمار التي هي بحاجة إليه، يلبس لأجل الحاجة لا لأجل الزينة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا، وإن شئت سكت قول صبر، معروف الصبر اللي عصارة الشجر البعض يستخدمه كعلاج لتليين المعدة. قال على عيني صبرا، واللي يظهر الأعلم أنه ليس على نفس العين، لأن مادة حارة قد تكون قريبة من العين أو نحو ذلك للتداوي، بعد أن توفي أبو سلمة. هل النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ورأى ذلك في عينيها ليظهر؟ نعم نعم، لأن الصواب أن من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه محرم لنساء المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم محرم لنساء المسلمين، فلذلك يدخل على أم سليم ويبيت على فراشها، والصواب أنها ليس بينه لا قرابة ولا رضاعة، وتفليه رضي الله تعالى عنها. فلذلك الصحيح أن كما أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما أن أمهات المؤمنين ومحرمات عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم محرم للمؤمنات. فلذلك ينص فقهاء الشافعية رحمه الله تعالى على أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه محرم للنساء، فيذكرون في كتب الخصائص لهم. اي نعم ثابت، اي في صحيح البخاري أم سليم رضي الله تعالى عنها قال بعد أن توفي أبو سلمة، حتى حينما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفي أبو سلمة أمر أم سلمة أن قال لها ما من مسلم تصيب مصيبة الحديث. إذن دخل عليها صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه، وهذا قد يقوي أنه رآها، يشب الوجه أي يجعل الوجه مضيئا مثل شب النار، النار إذا شبها الشخص ما الحكم بدأت تتلألأ النار، فكذلك هنا أي أنه يحسن الوجه والله أعلم يحسن الوجه. قال فلا تجعليه بالليل، بل فلا تجعليه إلا بالليل. إذن فلا تجعليه إلا بالليل، لماذا؟ الليل وقت نوم وليس وقت زينة. وانزعيه بالنهار أي انزعي هذا الصبر بالنهار. قال ولا تمتشطي بالطيب، ولا تمتشطي بالطيب أي لا تجعلي على رأسك طيب. إذن التسريح شيء، التسريح تسريح الشعر شيء، غسل الشعر بالشامبو شيء، لكن يمنع من أي شيء، من الشيء يقصد به قدر زائد وهو الزينة، النظافة لا تمنع منها الحادة. والشامبو هل يقصد به الزينة أو يقصد به النظافة؟ يقصد به النظافة. قال ولا تمتشط بالطيب ولا بالحناء، إذن الحناء معروف. قال فإنه خضاب، إذن الحناء خضاب، وأيضا يغير الشيب، وتغيير الشيب يسمى في كلام العرب خضاب. قلت بأي شيء أمتشط؟ إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة النساء أن يمتشط، إلى وقت قريب أدركنا النساء يمتشط. قال بأي شيء؟ قالت بأي شيء يمتشط؟ قال بالسدر. السدر معروف، وهو ورق الشجر الشل المعروف النبق، يسمى عندنا العبري، يسمى عندنا العبري وهو المعروف النبق. السدر ينظف، فلذلك يجعل في تغسيل في الماء حين يغسل الميت، هو من باب التنظيف لكنه لا يقصد به زيادة الجمال. إذن السدر أبيح لأجل أي شيء؟ لأنه للنظافة، ليس لقدر زائد طلب الزينة وتحسين الشعر. فهنا يقال أيضا الشامبو ونحوه اللي يقصد به النظافة ما الحكم؟ يجوز للحادة، إنما تمنع من الحادة من المقصود به ليس النظافة، لا قدر زائد وهو تحسين الشعر وتجميل الشعر. قال الحافظ رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. إذن حسن الحافظ رحمه الله تعالى هذا الحديث، لكنه في التلخيص ضعفه. إذن حسنه في هذا الموطن وضعفه، وهذا يدل على شيء، على أمرين، على أن الاجتهاد يختلف، وعلى أن الحديث فيه شيء من الإشكال، وإلا لو كانت صحته ظاهرة لما حصل الإشكال، أو كان ضعفه ظاهر لما حصل الإشكال. وليظهر والله أعلم أن الحديث لا يصح. إذن هذا الحديث فيه النهي عن الامتشاط وعن الاختضاب، وتقدم الكلام عليه، لكن هنا فيه ذكر الغسل أو الشعر بالسدر لأجل شيء، لأجل أنه ينظف فقط. قال: وعنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا، متفق عليه. وعنها عن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول، إن ابنتي مات عنها زوجها. إذن المرأة حاد، وقد اشتكت عينها، يعني عينها مريضة. ولك أن تقول وقد اشتكت عينها، أي المرأة اشتكت عينها. أفنكحلها، ولك أن تقول أفنكحلها بضم الحاء وفتحها. قال: لا. إذن تلاحظون أن الكحل هنا ليس لأجل الزينة، إنما هو لأجل أي شيء، لأجل العلاج، لأجل العلاج. ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا مما يضعف حديث أم سلمة الآخر، لأنه فيه الاكتحال بالصبر، وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا مطلقا، وهذا الحديث في الصحيحين. إذن اكتحال المرأة الحاد محرم. قد يقول قائل: أليس هذا علاج؟ يجوز ما تداوى؟ نعم، يقال نعم، لكن والله أعلم العلاج ليس خاصا بالكحل، فتتداوى المرأة بأي شيء بغير الكحل. لو كان الأمر متوقفا على الكحل لاختلف الحكم والله أعلم، لكن لها أن تتداوى بغير الكحل، والأصل أن الكحل يراد به الزينة، فتنهى عنه المرأة. وتأملوا هذا الحديث يدل على مسألة، وهي مسألة أن العلاج يحرم في الأشياء المحرمة، العلاج يحرم في الأشياء المحرمة، فذلك الصواب حرمة التداوي بالخمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها، أخبر أنها داء وليست بدواء. لماذا؟ لأن الشفاء قد يحصل بأمر آخر غير الخمر. إذن كل أمر محرم يحرم التداوي به، كل أمر محرم يحرم التداوي به. إلى وقت قريب البعض يتداوى بلبن الإتان الحمار من الكحة الشهاقة، أليس كذلك؟ إلى وقت قريب، ما الحكم؟ يحرم، لأن لبن الإتان محرم فيحرم التداوي به، لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. إذن هذه قاعدة عامة، كل أمر محرم يحرم التداوي به، ومن ذلك حرم التداوي الحاد بالكحل لأنه محرم عليها خاصة، فيحرم التداوي به.